عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها هند الضاوي، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم. حكومة المشيشي تحصل على ثقة البرلمان رغم الانقسام السياسي. ماكرون يسعى لدور في العراق بعد لبنان. تركيا تقول إنها مستعدة للحوار مع اليونان لحل الخلافات في البحر المتوسط. وإلى التفاصيل، مرر البرلمان التونسي الحكومة الجديدة ومنح الثقة لحكومة تكنوقراط يرأسها هشام المشيشي، وصوت 134 نائبا بنعم، بينما رفض 67 نائبا منح الثقة. وعقدت جلسة منح الثقة وسط توتر ونزاع على السلطة بين الرئيس قيس سعيد وأحزاب رئيسية، واختير علي الكعلي وهو مصرفين وزير للاقتصاد والمالية والاستثمار في حكومة المشيشي. وتراجع نمو الاقتصاد بأكثر من 21% في الربع الثاني هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا. وقال المشيشي إن أولويات عمل حكومتي معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووقف نزيف المالية العمومية وبدء محادثات مع المانحين والشروع في برنامج إصلاح من بينها إصلاح الشركات العامة وبرنامج الدعم. حكومة المشيشي هي الثالثة منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر تشرين الأول، بعد أن رفض البرلمان حكومة مقترحة في يناير كانون الثاني، واستقالت حكومة ثانية في يوليو تموز بعد أقل من 5 أشهر في السلطة. للتعليق على هذا الموضوع معنا من تونس الأستاذة فاطمة الكراي، المحللة السياسية التونسية. بعد التحية سيدة فاطمة، هل هناك في الكواليس اتفاقات تمت بين الأحزاب والحكومة؟
طبعا هناك تفاهمات، هناك مشاورات، ولكن اللافت في هذه المرة في هذه الدورة من تشكيل الحكومة في تونس هو أن الذي كان داعما أو المجموعات أو الأحزاب الأطراف التي كانت داعمة لحكومة المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة هي الأطراف التي رأيناها بالأمس ضده، وحتى ربما يقال أن رئيس الجمهورية بين ظفرين انقلب عليه وربما أيضا أراد الإطاحة به، ولكن تلقفت الكرة أو تلقفت هذه المسألة بعض الأحزاب التي كانت مناوئة للشكل وللمحتوى لهذه الحكومة، ذلك أنها ترفض رئيس الجمهورية كيف يتصرف بهذه الطريقة ويقرأ الدستور على طريقته هو، ويكلف شخصية لم ترد في كل الاقتراحات للأحزاب. ليس هذا فقط، بل إنه يتدخل في تشكيل الحكومة. إذن لما انقلبت منذ 72 ساعة الأمور أصبحت هذه الأحزاب في تواصل مباشر، تلقفت هذه الكرة، وحصل السيد المشيشي على غير المتوقع منذ شهر من الزمن، تحصل على 134 صوتا من أصل 217، مع العلم أن 67 فقط كانوا صوتوا ضد المشيشي.
إذن ما هو مستقبل حكومة بعيدة عن تمثيل الأحزاب في تونس؟
شوف سيدتي، أولا نحن لنا دستور نحن نصفه بالهجين، لأنه لا هو رئاسي ولا هو برلماني، هو برلماني معدل، لأنه رئيس الجمهورية فيه له بعض الصلاحيات، ولكن أيضا رئيس الجمهورية منتخب مباشرة من الشعب، بيد أن رئيس الحكومة لا يشترط في أن يكون، ربما يكون مرشح الأحزاب نعم، ولكن لا يشترط الدستور في أن يكون رئيس الحكومة منتخبا مباشرة من الشعب. هذه قضية، وهذه نحن الآن أمام قضايا عديدة وربما إشكالات موجودة في مجلس الوزراء. تقولين كيف سيتعامل السيد المشيشي وهو الذي منح الأصوات ولكنه لم يمنح الثقة كما قال بعض النواب؟ الثقة لم يمنح الثقة لأنهم قالوا له بهذه العبارة wait and see، يعني ننتظر وسنرى ماذا ستفعل، ماذا ستقدم، كيف ستتعامل معنا، هل ستتعامل بعلوية مثل ما تعامل معنا رئيس الجمهورية، هل ستكون تحت جبة رئيس الجمهورية أم أنك ستنصب إلى الأحزاب؟ الأحزاب أيضا من شأنها وهي مطالبة بالنسبة للرأي العام أنها تكف عن المماحكات المجانية، أنها تنكب على أمال تحقيق أمال الشعب التونسي، أنها تنكب على القضايا الكبرى، أنها تشرع وتراقب أيضا الحكومة، ترجع إلى دورها وليس من دورها أنها تعين هذا أو ذاك.
إذا صحت الرواية، ما هي الأسباب التي دفعت قيس سعيد للتخلي عن المشيشي؟ وهل هناك تحالف بين المشيشي مع النهضة وقلب تونس؟
الأمر لا يصل إلى حد التحالف، هناك التقاء، والالتقاء موضوعي أكثر منه شيء آخر. ربما هناك وعود، نعم أنا أقول لك ربما هناك وعود، لكن سنرى بعد أداء القسم، سنرى كيف سيتعامل رئيس الجمهورية كمؤسسة وليس كشخص، لأننا الآن سيدتي في تونس نلاحظ أن هناك تصرفات شخصية من خلال مؤسسات دستورية، من خلال مؤسسات الدولة. رئيس مجلس النواب يقول أنا رئيس كل التونسيين ومنتخب إلى آخره، ورئيس مجلس رئيس الجمهورية يقول أنا منتخب مباشرة وأنا مزاياي أكثر من كأنه هكذا يقول أكثر من الأحزاب. وهذه العلاقة المتشنجة جعلت تضخم الآلة عند هذا وذاك، ولكن الخاسر الأكبر هي الدولة التونسية والمجتمع التونسي. اليوم نحن أمام حكومة نعم هشة وضعيفة، من حيث أن الإطار أو الوزراء ليست لهم مرجعية حزبية.
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية بعد زيارة استغرقت يومين للعاصمة اللبنانية بيروت. وقال ماكرون إنه سيطلق بالتعاون مع الأمم المتحدة مبادرة لدعم مسيرة السيادة في هذا العراق. وماكرون هو أول رئيس دولة يزور بغداد منذ تولي مصطفى القاسمي رئاسة الحكومة العراقية. وزارت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي العراق الخميس الماضي، وأكدت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها العراقي جمعة عنادة أن فرنسا مستعدة للاستمرار ببرنامج تدريب القوات العراقية، وهي تتكاتف مع العراق للقضاء على الإرهاب. وتعد فرنسا أحد الأعضاء البارزين في التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بالعراق. لمناقشة هذا الموضوع معنا من عمان الدكتور غازي فيصل، رئيس مركز العراق للدراسات السياسية والدبلوماسية السابق. بعد التحية، ما التأثير الفرنسي الحالي في العراق، وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه ماكرون في الصراع الدائر بين واشنطن وطهران؟
نعم، فرنسا تحتفظ بعلاقات متوازنة مع دول الشرق الأوسط، تحتفظ بعلاقات جيدة مع إيران ومع العراق ومع دول المنطقة عموما. وأيضا لفرنسا علاقات وثيقة منذ ما بعد حرب حزيران، يعني منذ قرار الجنرال ديغول بطرد الخبراء الإسرائيليين من الطاقة النووية وطرد العسكريين من وزارة الدفاع الفرنسية وتوثيق العلاقات مع الدول العربية والانفتاح عليها. لكن فرنسا في نفس الوقت لديها موقف واضح تجاه قضية حقوق الإنسان، احترام الحريات، قضية الديمقراطية، التنمية، أيضا مواجهة قضايا الفقر، البطالة إلى آخره من التفاصيل. اليوم العراق كما لبنان يعاني من ظروف معقدة تماما، وهناك تحديات كبيرة تهدد الأمن والاستقرار في لبنان والعراق كما في منطقة الشرق الأوسط. اليوم الفقر في لبنان يعني يهدد أن المجتمع ينتحر شاب كل نصف ساعة بسبب الفقر والجوع والبطالة. نفس الشيء في العراق، مستويات الفقر والبطالة عالية جدا، أيضا انعدام الطاقة، انعدام فرص العمل، لا يوجد هناك اليوم في العراق قاعدة صناعية تغذي أو تعظم الموارد الاقتصادية، الفساد المالي، السجون السرية، التعذيب، القتل العمد بالشوارع خصوصا للمحتجين في البصرة، في الناصرية، في النجف، في كربلاء، في بغداد وغيرها من المدن العراقية. مبادرة السيد الرئيس الفرنسي ماكرون في لبنان والعراق مهمة جدا، ويستهدف الذهاب إلى الإعلان أو الدعوة لمؤتمر دولي لمناقشة قضية العراق في الواقع.
ولكن سيادة السفير، أريد التعرف على المصالح الفرنسية في العراق حاليا.
المصالح الفرنسية في العراق واسعة النطاق. نتذكر بعد تأمين النفط عام 73-72 بالعراق، كان لفرنسا دور مهم في بناء القاعدة الصناعية النفطية، بناء الحديد والصلب، بناء الفوسفات، مجمع الكيميائيات والبتروكيميائيات، كل المجمعات الصناعية المهمة، تسليح الجيش العراقي. أيضا كان لفرنسا خبرة مهمة في التعامل مع الاقتصاد الاقتصاد العراقي، الصناعة العراقية، الزراعة العراقية، ولعب دور في تطوير القاعدة التكنولوجية للعراق. إذن لفرنسا خبرة مهمة. أيضا للعراق ثروات هائلة، نتذكر أن هناك أكثر من 22 تريليون دولار حجم الثروات المعدنية في العراق، وهذه تحتاج إلى استثمارات كبيرة وقدرات تكنولوجية متطورة. فرنسا لها مقبولية أو قبول من المجتمع العراقي تقريبا أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا يساعد فرنسا أن تمهد الطريق للتهدئة وتمنع استمرار هذه الصراعات، على سبيل المثال قصف الكاتيوشا، الميليشيات، سياسات التطرف. وفرنسا لن ننسى هي جزء من قوات التحالف الدولي لأكثر من 68 للحرب على الإرهاب. بالنسبة لفرنسا العراق مهم، لأن إهمال العراق معناه يذهب إلى صوملة العراق ولبنانة العراق وأفغانة العراق، بمعنى انتشار الظاهرة الإرهابية الخطيرة في العراق وفي منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما يهدد الأمن الأوروبي وأمن فرنسا.
إذا ما الذي يمكن أن تطلب حكومة القاضيني من ماكرون خلال هذه الزيارة لدعم العراق؟
نعم، هو يطرح الرئيس ماكرون مسألة ميثاق جديد، دستور جديد للعراق، علاقات تنبني على أساس الدولة المدنية الديمقراطية وليس على أساس دولة التيارات الدينية المتطرفة. فرنسا هي في مواجهة مع الإرهاب والمنظمات الإرهابية والتقاطع والفكر الإرهابي، وبالتالي دعوة إلى مؤتمر دولي حول العراق، دعوة إلى تسوية داخلية بين القوى السياسية المختلفة، دعوة إلى عزل المنظمات والتنظيمات المتطرفة سواء كانت شيعية أو سنية، والذهاب إلى دولة ديمقراطية مدنية وسلم مدني. ويعني بالتأكيد هذا يشكل هدف جوهري للاستراتيجية الفرنسية على صعيد الشرق الأوسط في مواجهة الإرهاب والمنظمات الإرهابية.
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أغلو إن تركيا مستعدة للحوار مع اليونان لحل الخلافات حول الحقوق والموارد في البحر المتوسط طالما كانت أثينا مستعدة لذلك. ويختلف البلدان العضوان في حلف الأطلسي بشدة حول حقوق السيادة على الموارد في شرق البحر المتوسط. وأجرى البلدان تدريبات عسكرية في شرق البحر المتوسط مما ينذر باحتمال تصاعد الصراع. وأصدرت البحرية التركية إشعارات في وقت متأخر أمس الاثنين تقول فيها إن سفينتها الاستكشافية أورتش رئيس التي تجري مسحا في مياه متنازع عليها بين كريت وقبرص ستواصل عملها في المنطقة حتى 12 من سبتمبر أيلول. وتحاول ألمانيا التوسط بين البلدين لحل الخلافات بينهما. وقد أعلنت اليونان أنها بصدد تخصيص ميزانية أكبر لشراء الأسلحة لتقوية منظومتها الدفاعية وحماية حقوقها. للمزيد من التفاصيل معنا من أثينا دكتور عارف العبيد أستاذ العلوم السياسية. بعد التحية دكتور، تركيا مستعدة للحوار مع اليونان هكذا أعلنت، ما الجديد الذي يمكن أن يجعل تركيا واليونان يجلسان للاتفاق وحل أزمة التنقيب في المتوسط؟
طبعا هو ليس بجديد، ولكن هناك كان تباين وتفاوت في الآراء في عملية اللجوء إلى المحكمة الدولية أو حتى إلى المفاوضات السلمية بين البلدين. يعني على سبيل المثال اليونان ترغب في الذهاب إلى المحكمة الدولية من أجل ترسيم الحدود فقط، ولكن تركيا ترغب بالذهاب إلى ترسيم الحدود وحل مشاكل ملكية بعض الجزر القريبة من تركيا، الأمر الذي ترفضه اليونان رفضا باتا. هذه هي المشكلة. يعني الموقف التركي موقف معروف جدا ويتطرق لحل جميع المشاكل العالقة. بالمقابل اليونان ترفض الشكوك في ملكية جزيرها وتقول بأن تركيا اعترفت باليونان رسميا بهيئة الأمم المتحدة بما تمتلك من حدودها الحالية. هذا هو يعني الموضوع. بالمقابل هناك دول أخرى تحاول يعني أن تضغط على اليونان بعدم القبول لا بالمحكمة الدولية ولا بالمفاوضات.
ولكن ما هي الدول التي تضغط من أجل عدم حل أزمة المتوسط كما تحدثت؟
هذه الدول على سبيل المثال فرنسا تنظر إلى الموقف من منطق مصالح القومية وليس من منطق المصالح اليونانية، وتستغل هذه الخلافات لأنها ترى بتركيا منافس قوي لها في الملف السوري وفي الملف الليبي وفي إفريقيا بشكل عام، وهذا السبب التي تقوم فرنسا بحشد الموقف الأوروبي تجاه تركيا بموقف تقريبا يعني مخالف عن الموقف الألماني الذي يحاول يعني حل الأمور بطريقة سلمية من البلدين سياسيا التابعين لأوروبا، والبلدين تركيا واليونان هم دولتان يعني ضمن حلف الناتو. بالمقابل هناك دول عربية مثل دولة الإمارات العربية داعم قوي للموقف اليوناني، وهناك طائرات F-16 تحلق في الأجواء اليونانية ضمن المناورات العسكرية اليونانية. بالمقابل هناك أيضا يعني دعم باطني من دولة إسرائيل تجاه اليونان.
ما الذي دفع تركيا لتجديد دعوتها للحوار برأيك؟ هل الوساطة الألمانية أم تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا؟
أولا كلمة الحرب تعني الكثير، تعني دمار اقتصادي، تعني شلل في كل شيء في جميع القطاعات، وهذا الأمر لا تقبله تركيا لأنها تعرف جيدا بأنها متورطة في الملف السوري، متورطة في الملف الليبي، ولا تقبل في فتح جبهات أخرى تثقل الحمل على الاقتصاد القومي التركي. هذه نقطة مهمة. فيما يخص الموقف الأوروبي، تحاول تركيا حشد حلفائها. على سبيل المثال هناك يعني علاقات تاريخية بين ألمانيا وتركيا وبعض الدول الأوروبية، يعني دول الشمال تحديدا تحاول فرض معادلة يعني متوازنة بين تركيا واليونان، الأمر الذي لا يريد تركيا أن تخسره، وتحاول يعني تبني وجهة الطرف الألماني بما يرضي الطرفين. هذه نقطة. باعتقادي بأن الرغبة التركية في عدم التورط في ملفات أخرى هي السبب الرئيسي، وليس يعني الخوف من العقوبات، لأن جدول العقوبات التي طرحته دول الاتحاد الأوروبي لا يشكل يعني تهديد قوي لتركيا، هي عقوبات شكلية لم تؤثر بأي حال في حال فرضت يعني على المحور او على المسيرة التركية. تركيا لها يعني رؤية، الكل يعرف بان تركيا بعد عام 2002 تغيرت، وتحديدا بعد الانقلاب قبل 4 أعوام فتحسنت علاقاتها مع روسيا وتحاول يعني الدخول الى الساحة الدولية بقوة.
ختاما، كيف يمكن تقريب وجهات النظر بين تركيا واليونان للسيطرة على التصعيد القائم؟
سيدتي الكريمة، المشكلة الرئيسية هي في عملية ترسيم الحدود. لا تستطيع تركيا ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة، ليست هي مناطق سيادية، بل تعطي للدولة الحق مار ما تملك هذه المنطقة من ثروات من نفط وغاز وغير ذلك والثروات السمكية، ولا يحق لهذه الدولة يعني منع الدول الأخرى من العبور وغير ذلك. إذا منطقة لها نظام قانوني خاص، فلا اليونان ولا تركيا تستطيع كل منهما تحديد هذه المنطقة بدون موافقة الطرف الآخر، لأنه هذا ما يقوله بكل صراحة يعني القانون الدولي. ولذلك لابد من بدء عملية الحوار وانطلاق المفاوضات بين البلدين. المشكلة بأن اليونان تحاول يعني استخدام القانون الدولي، وهذا يعني واضح وصريح يعني من حقها بالتأكيد يعني أن تكون منطقة اقتصادية لكل الجزر اليونانية، واليونان تمتلك أكثر من 2000 جزيرة، الأمر الذي يحرم تركيا من منفذ إلى البحر المتوسط. لذلك يعني لابد من تمييز بين الجزر القاطنة أو الأهلة بالسكان والجزر الصغيرة، بأن هذه الجزر الصغيرة لا يمكن أن يكون لها مثل منطقة اقتصادية خالصة. بالمقابل على تركيا أن تعترف بأن الجزر اليونانية الكبيرة تمتلك هذا النظام، وأن يجب أن تعترف به بما يرضي يعني المصالح اليونانية أيضا. لابد من تنازلات من كلا الطرفين.
تصدر فيلم الرعب الجديد المتحولون الجدد ذا نيو موتانتس إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققاً 7 ملايين دولار. المزيد في هذا التقرير.
What's the last thing you remember, Danny?
فيلم The New Mutants أو المتحولون الجدد، بطولة ميسي ويليامز وأنيا تايلر وتشارلي هيتن وأليس براغا، ومن إخراج جوش بون. تصدر الفيلم إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 7 ملايين دولار. يعد هذا من بين أول الأفلام الضخمة التي يتم عرضها منذ أن أدى فيروس كورونا إلى إغلاق دور السينما في مارس آذار. ورغم أن الإيرادات كانت عند الحد الأدنى من التوقعات، فإن عرض شركتي ديزني و 20th Century Studios للفيلم يمثل أكبر عرض أول حتى الآن لفيلم جديد خلال فترة الجائحة.
Roberto,
my girlfriend, her partner.
Liliana, I killed 18 men, one by one.
ديزني قالت إن ما بين 60-70% تقريبا من دور السينما أعادت فتح أبوابها في شتى أنحاء الولايات المتحدة وكندا، لكن ما زال بعض من أكبر أسواق السينما وبينها لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن العاصمة وكذلك في نيوجيرسي ونيويورك كلها مغلقة. وفي المناطق التي استأنفت فيها دور السينما نشاطها يتم فرض حد أقصى للطاقة الاستيعابية لدور السينما، إضافة إلى إبقاء مسافة بين المقاعد التزاما بتدابير التباعد الاجتماعي. This place takes your greatest fear and makes you live through it. وفقا للمحللين، فإن المتحولين الجدد كان سيحقق نحو 14 مليون دولار لو كانت كل دور السينما البالغ عددها 6000 دار في الولايات المتحدة مفتوحة. في الوقت ذاته احتل فيلم الحركة والإثارة Unhinged أو المختل احتل المركز الثاني في ثاني أسبوع لعرضه محققا أقل من 3 ملايين دولار. والفيلم بطولة راسل كرو وكارين بيستويس وجابريال بيتنن وجيمي سيمسون ومن إخراج ديريك بورت.
والآن مع جولة لأهم الأخبار حول العالم. قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس لم يصب بجلطة وإنه بصحة جيدة، وذلك ردا على كتاب جديد يشير صاحبه إلى أنه تم إعداد نائب الرئيس مايك بينس كي يكون جاهزا لتولي مهام الرئاسة خلال زيارة مفاجئة قام بها ترامب لإجراء فحص طبي العام الماضي. قالت النيجر التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر سبتمبر أيلول إنها ملتزمة بإعلان عدم إمكانية اتخاذ أي تحرك جديد حيال مسعى أمريكي لإعادة فرض عقوبات للأمم المتحدة على إيران، لأنها لا يوجد إجماع في المجلس المكون من 15 دولة. قال مسؤولون أفغان كبار إن الحكومة أطلقت سراح نحو 200 من سجناء طالبان لدفع مفاوضات سلام مؤجلة منذ وقت طويل، والسجناء المطلق سراحهم من مجموعة تضم 400 من أبرز عناصر طالبان. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إنها تتوقع أن ترفع الصين عدد رؤوسها النووية لما لا يقل عن 2 في السنوات 10 المقبلة من أقل من 200 رأس حاليا، وتقترب من القدرة على شن ضربات نووية برية وجوية وبحرية، وهي قدرة معروفة باسم الثالوث. قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أغلو إن 2 من أبرز قادة المعارضة في فنزويلا يجريان محادثات مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة. للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا موقعنا arabic.sputniknews.com. والآن إليكم تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك. حكومة المشيشي تحصل على ثقة البرلمان رغم الانقسام السياسي. ماكرون يسعى لدور في العراق بعد لبنان. تركيا تقول إنها مستعدة للحوار مع اليونان لحل الخلافات في البحر المتوسط. والآن مع الأخبار الاقتصادية. قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن البلاد تسعى للحصول على إعفاء من اتفاق أوبيك بلس لتقييد إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2021، لكنها ستلتزم بالخفض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وفي الشهر الماضي قال عبد الجبار إن العراق سيخفض الإنتاج 400 ألف برميل يوميا إضافية في أغسطس آب وسبتمبر أيلول لتعويض تجاوز حصة الإنتاج في الأشهر الثلاثة السابقة. وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء المجموعة المعروفة باسم أوبيك بلس الانتاج حاليا بمقدار 7.7 من 10 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار مع تضرر الطلب جراء وباء كورونا. أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك الدخول في شراكة للاستثمار في أصول عقارية لأدنوك تبلغ قيمتها 5.5 مليار دولار مع تحالف يضم عددا من المؤسسات الاستثمارية بقيادة شركة أبولو جلوبال مانجمنت. وقالت الشركة النفطية المملوكة لحكومة أبوظبي في الإمارات في بيان إنها ستحصل على عوائد فورية بقيمة 10 مليارات درهم بموجب هذه الصفقة التي من المتوقع أن يتم إنجازها في الربع الأخير من عام 2020. فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع بعد أن تكبدت خسائر على مدى 4 جلسات متتالية، فيما انتعشت أسهم قطاع الإعلان والترفيه من خسائر كبيرة سجلتها في الجلسة السابقة. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1% في التعاملات المبكرة بعد أن خسر ما يزيد من 2% على مدى الجلسات الأربعة الماضية. انخفضت أسعار الذهب مع انتعاش الدولار بعد بيانات قوية للقطاع الصناعي الأمريكي دعمت الآمال بتعافي اقتصادي عالمي سريع، مما أفقد المعدن الأصفر بعضا من جاذبيته كملاذ آمن. ونزل الذهب في السوق الفورية 4% إلى 1962.63 دولار للأوقية، بعدما سجل 1991.91 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 19 أغسطس. وهبط الذهب في التعاملات الأجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 1969 دولار. وإلى الأخبار الرياضية. لم يجد الروسي دانييل ميديفيديف المصنف الثالث مقاومة كبيرة خلال الفوز 6-1 و6-2 و6-4 على الأرجنتيني فيدريكو ديلبونيس ليصعد إلى الدور الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس. وتعرض ميديفيديف 24 عام الذي خسر أمام رافائيل نادال في نهائي العام الماضي لفرصتين فقط لكسر إرسالي خلال المباراة بأكملها، وحدث ذلك خلال شوط إرساله الأول في المجموعة الثانية، لكن اللاعب الروسي نجح في كسر إرسال ديلبونيس 5 مرات. استغلت التشيكية كارولينا موتشوفا أخطاء فينوس ويليامز وفازت عليها 6-3 و7-5 لتتأهل إلى الدور الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بينما خرجت لأول مرة بطلة المسابقة مرتين من الدور الأول. وقبل هذه المباراة كانت فينوس 40 عام تملك سجلا رائعا بنتيجة 21-0 في الدور الأول لأمريكا المفتوحة، لكن الحصيلة على 7 ألقاب في البطولة الأربعة الكبرى تعثرت بسبب ارتكاب 34 خطأ سهلة. تألق جيسون تيتوم وقدم أفضل مباريات في الأدوار الإقصائية ليقود بوستون سليتس للفوز 102-99 على تورنيتو رابتورز في المباراة الثانية قبل النهائي القسم الشرقي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وأصبح سليتس يتقدم 2-0 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات. تأمل اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 استمرار جهود رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي في الإعداد للأولمبياد الذي تأجل العام المقبل رغم إعلان استقالته يوم الجمعة الماضي. ولعب أبي دورا كبيرا في فوز اليابان بتنظيم أولمبياد طوكيو 2020 عام 2013، وارتدى ملابس شخصية ماريو الشهيرة في ألعاب الفيديو خلال حفل ختام دوري ريو دي جانيرو وبعدها ب3 سنوات. وفي مارس أذار الماضي أعلن تأجيل الأولمبياد حتى 23 يوليو/تموز وإلى 2 أغسطس/2021 بسبب وباء فيروس كورونا. والآن مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. أطلق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مساء الثلاثاء دورته 27 تحت شعار الإبداع ينتصر، والتي تشمل لأول مرة عروضا حية وأخرى افتراضية تقدم عبر الإنترنت نظرا لظروف تفشي فيروس كورونا عالميا. تحمل الدورة اسم الممثل والأكاديمي الراحل سناء شافع الذي توفي شهر أغسطس آب الماضي عن عمر ناهز 77 عام، وتشمل 3 مسابقات هي مسرح الحضر وتضم 9 عروض، والعروض المصورة التي لا تتجاوز مدتها 90 دقيقة، وتضم 9 عروض من الصين واليابان وهولندا والمجر والولايات المتحدة وتونس واستراليا ومصر. العروض المصرية الحية أيضا تضم 13 عرضا من مختلف مؤسسات الإنتاج المسرحية الرسمية والمستقلة، ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 11 من سبتمبر أيلول 3 ورش عمل تقدم إحداهما تقليدا بمركز الإبداع الفني في حرم دار الأوبرا، بينما تقدم الاثنتان الآخريتان عبر التطبيق الإلكتروني زوم، إضافة لندوة تقام في 5 من سبتمبر أيلول بالمجلس الأعلى للثقافة. انطلقت الدورة 6 من مهرجان أفلام السعودية والتي تقام هذا العام بشكل افتراضي بالكامل، حيث يقدم المهرجان برامجه للجمهور من خلال البث المباشر عبر الإنترنت، والتي تتضمن عروض الأفلام واللقاءات من صناع الأفلام وندوات وورش متخصصة. يعرض المهرجان أكثر من 50 فيلما ضمن 3 مسابقات، هي مسابقة الفيلم الروائي وتضم 23 فيلم، ومسابقة الفيلم الوثائقي وتضم 13 فيلم، ومسابقة أفلام الطلبة وتضم 17 فيلم، إضافة إلى 177 عملا في مسابقة السيناريو غير المنفذ. طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب لقائه بأيقونة الطرب اللبناني والعربي فيروز من الصحفيين أن يسمحوا له بالمحافظة على خصوصية اللقاء، وقال ماكرون أنه شعر بالرهبة خلال لقائه فيروز هذه الفنانة الوطنية، وأن رأى جمالها وهذا السحر الذي تتمتع به وهذا الوضوح السياسي والوعي السياسي. واعتبر ماكرون أن صوت فيروز ليس قطعة إكسسوار في مثل هذه الأزمة، وقال: أعتقد أنها تحمل بشكل ربما واقعي أو غير واقعي جزءا من لبنان الحلم، وصوتها مهم للغاية بالنسبة لكل الأجيال التي رافقتها. اختار مهرجان ماليمو للسينما العربية الذي يقام سنويا في جنوب السويد الفيلم المغربي آدم للعرض في افتتاح دورته 10 في أكتوبر تشرين الأول. الفيلم بطولة نسرين الرادي ولبنى أزابال وإخراج مريم توزاني، وقد عرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي، ورشحه المغرب للمنافسة في العام الماضي على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبية. يتناول الفيلم قضية الحمل خارج إطار الزواج من خلال قصة فتاة ابتعدت عن أهلها عندما حملت بجنينها واعتزمت التخلص منه فور خروجه إلى الدنيا، وأثناء رحلتها تطرق باب أرملة تعيش مع ابنتها الوحيدة وتنشأ بينهما علاقة إنسانية تجعل الفتاة تعيد التفكير في خطتها. وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. حكومة المشيشي تحصل على ثقة البرلمان رغم الانقسام السياسي. ماكرون يسعى لدور في العراق بعد لبنان. تركيا تقول أنها مستعدة للحوار مع اليونان لحل الخلافات في البحر المتوسط. ومن أخبارنا الاقتصادية، وزير النفط العراقي يقول أن بلاده تسعى للحصول على إعفاء من اتفاق أوبك بلس لتقييد إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2021. ورياضيا، الروسي ميديفيديف المصنف الثالث يفوز على الأرجنتيني فريدريكو ديليبونيس 6-1 و6-2 و6-4 ليصعد إلى الدور الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس. انتهت حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد من المتابعة والأخبار زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.